الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في تدارس كتاب العقيدة الحموية. وذكرنا في أوائل اللقاءات أهمية الاعتناء بجانب المعتقد، وأنه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره من مسائل الشرع. وذكرنا أن مسائل صفات رب العزة والجلال يترتب عليها ثمرات عظيمة من تصديق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليها أيضا ما يتعلق باعتقادات العبد المتعلقة بالخالق جل وعلا جهة مخافة سبحانه وتعالى وإجلاله ورجائه ودعائه ونحو ذلك. فليس البحث فيها تفريقا للأمة، بل هو إعادة للأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا في اللقاءات السابقة أن خير المناهج في هذا هو منهج سلف الأمة، فهم أعلم الناس في هذا الباب، وطريقتهم أسلم الطرائق وأحكمها. وأقمنا الأدلة المترتبة على المبينة لذلك، ووضحنا الآثار المترتبة على هذا، وفرقنا بين منهج أهل السنة من سلف الأمة ومن تبعهم وبين غيرهم، وهم يحكمون النصوص ولا يقدمون عليها غيرها، وكلامهم مختصر وكلامهم فيه الشفاء وفيه الهداية، ويترتب عليه اجتماع كلمة الناس وتآلف قلوبهم، ويترتب عليه موافقة الكتاب والسنة وتعظيم هذين الأصلين وتقديمهما على ما سواهما. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن مناهج المنحرفين في هذا الباب، فإن الذين انحرفوا فيما يتعلق بأخبار الله عز وجل عن أسمائه وصفاته على ثلاثة مناهج. المنهج الأول هم أهل التخييل الذين يقولون ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله لا حقيقة له، وإنما هو من باب التخييل من أجل جعل الناس يقدمون على طاعة الله، فيقولون كلام الله ليس على حقيقته، والله لم يرد هذا الكلام ولم يقصد هذه المعاني، وإنما أراد أن يخيل على الناس ليظنوا ما ليس بواقع. فكأنهم يقولون بأن الله لم يصدق في خبره ورسوله لم يصدق في خبرهما، وإنما أخبروا عن أشياء غير واقعة. بل تدرج بعضهم في هذا المنهج حتى شمل أحكام الدين وأحكام الفروع، فقال بأن ما أمر الله به ورسوله ليس له حقيقة وإنما يخيل به على الناس، فالحج لا يراد به زيارة هذه المواطن في الأوقات المخصوصة، وقالوا بأن الزكاة لا يراد بها إخراج جزء من المال، والصوم لا يراد به إمساك النهار عن المفطرات من مأكل ومشرب وهكذا. وبعضهم يجعل هذا في عامة الناس في الجميع، وبالتالي يبطلون أحكام الشريعة باسم الإسلام، وأن الله لم يرد حقائق هذه الألفاظ وإنما أراد أن يخيل بها على بعض الناس. وهناك طوائف منهم قالوا بمثل هذا في خاصة الناس، وقالوا الخاصة وأولياء الأولياء وخاصة الأولياء هؤلاء لا يخاطبون بتكاليف الشريعة، ولأنهم يعلمون أن الله إنما أراد أن يخيل على الناس بمثل هذا، ونسوا أو تناسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس حرصا على المحافظة على شعائر هذا الدين، فكان يصلي صلاة الليل حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يحافظ على الصلوات مع الجماعة في المسجد، ولم يكن يترك شيئا من الشعائر الظاهرة من دين الإسلام. والقول بهذا المنهج هو تخوين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمنهج الثاني منهج أهل التجهيل الذين يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بصفات الله عز وجل، فأخباره لم توافق الحق والواقع لأنه يجهل ذلك. وهذا لا شك أنه منهج باطل، وكل من تصوره من أهل الإسلام فإنه لا يقبل به ويرده. والمنهج الثالث منهج أهل التأويل الذين يقولون بأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الحق، وبأنهم لم يريدوا التخييل والإخبار بخلاف الواقع، وإنما أرادوا معاني باطنة بهذه الألفاظ، بحيث كأنهم يقولون بأن منهج بأن نصوص الكتاب والسنة إنما أريد بها أن تفسر بمجازات اللغة وبالوحشي من كلام العرب وبنحو ذلك من الألفاظ المستغربة البعيدة. والمؤلف قد بين بطلان هذا المنهج، وبين أن منهج أهل التأويل هو في حقيقته مخالف لكون القرآن والسنة من أفصح الكلام، ولكون القرآن والسنة إنما جاء بلغة العرب التي تفهم بحسب ظواهر النصوص كما هو شأن أهل اللغة، يفهم كلامهم بعضهم من بعضهم كلامه بناء على ظاهر اللفظ. والتأويل الذي ساروا عليه بصرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معان خفية، كما أنه يخالف لغة العرب فهو يخالف كون القرآن والسنة قد صرحا بهذه الصفات في مواطن عديدة، وفي بعض هذه المواطن لا تحتمل أن يقال فيها بالتأويل. فمثلا يأتي بعضهم إلى صفة اليد التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، فيقول هذا يقتضي أن لأننا لو أثبتنا اليد لكان هناك مماثلة بين الخالق والمخلوق، وهذا كما أنهم مقالة باطلة هي مقالة فاسدة. أما بطلانها فلأن الأيدي كما نعلم من المشاهد متفاوتة، ففرق بين يدي الكائن الصغير وبين يدي الكائن الكبير، بينهما تفاوت، فإذا كان هذا التفاوت بين مخلوق ومخلوق فلا شك أن التفاوت بين المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى أعظم بكثير. وأما كون هذه المقالة فاسدة وباطلة فإن ليس من مقتضى إثبات أصل الصفة إثبات كمالها، فقد يكون عند الناس حياة وتتفاوت حياة المريض من حياة الصحيح، حياة المغمى عليه والنائم من حياة المتيقظ، وبالتالي وجود صفة الحياة لا يعني أن من كان متصفا بهذه الصفة يماثل غيره فيها. ولذلك لا بد أن يكون هناك شيء يقولونه بالنسبة لله عز وجل يلزمهم بمقتضى مقالتهم أن يكونوا متناقضين فيه، فإن هؤلاء يثبتون أن لله ذاتا أو يثبتون وجود الباري سبحانه وتعالى، والمخلوق موجود، فعلى كلامهم ينبغي أن ننفي صفة الوجود عن الله لأن المخلوق موجود. ولا شك أن هذه المقالة لا يقولون بها، فإذا قالوا بأن الوجود هنا يخالف الوجود هناك، الوجود بالنسبة للخالق يخالف وجود المخلوق فليكن بقية الصفات كذلك. وهكذا المقالة أو القول بالتأويل ينفيه ما صرح في مواطن أخرى من كتاب الله عز وجل، فإنهم مثلا في إثبات صفة اليد إذا قالوا بأن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم قالوا لا يمكن أن تكون اليد فوق اليد، فنقول هذا نتيجة فهمك الخاطئ، فإنك ظننت أن الفوقية تقتضي المماسة والمباشرة، وليس من معنى الفوقية في لغة العرب ذلك، فهذه السماوات فوق الأراضين، هل هي مماسة لها أو مباشرة لها، وهل يقتضي أن تكون على وزنها وعلى قدرها وحجمها؟ لا يلزم من الفوقية مماثلة. وهكذا في، وإذا رجعنا إلى نصوص أخرى وجدناها صريحة بإثبات هذه الصفة، فمثلا في قوله تعالى لما خلقت بيدي، فهنا ثنى اليد، ومن مقتضى التثنية ألا يراد بها تلك التأويلات التي فسروها بها من قوة أو نحو ذلك، فإن التثنية تقتضي ألا يكون المراد بلفظ اليد القوة ولا تلك التأويلات الأخرى التي أرادوها بهذا أو التي فسروا هذا اللفظ بها. ويدلك على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر عن اليهود مقالتهم الشنيعة يد الله مغلولة رد عليهم في لفظة مغلولة ولم يرد عليهم في لفظة يد، بل لما حكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقولون بإثبات اليد ضحك صلى الله عليه وسلم إقرارا لمقالتهم ولم ينكر عليهم تلك المقالة، وإنما أنكرت النصوص كوصفهم ليد الله بأنها مغلولة. وهكذا إذا قالوا بأن قوله تعالى وجاء ربك وراد به جاء أمر ربك، رجعنا إلى آيات أخرى أثبتت أو غايرت بين مجيء الله ومجيء بعض آياته، كما في آخر سورة الأنعام فإنها قد غايرت بين مجيء الله ومجيء بعض آياته، بالتالي لا يصح أن يفسر قوله وجاء ربك بأن المراد به جاء وأمر ربك. ثم القرآن عربي فصيح ينبغي أن يفهم بمقتضى لغة العرب. هذه المقالة، مقالة التأويل، هي في أصلها حرف للفظ التأويل عن معناه في اللغة، فإن التأويل في لغة العرب يراد به ما يؤول إليه أمر الشيء، ما يؤول إليه أمر الشيء ويصير إليه في آخر أمره. ولذا قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما يؤول إليه حقيقة الأمر من إثبات يوم القيامة، فإذا جاء تأويله أي جاء يوم القيامة، فهذا هو المراد بلفظة التأويل في لغة العرب، وقد يراد بها التفسير. وأما أن يراد بالتأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لمجرد خيالات وشبهات تلقيها الشياطين في قلوب الناس، فهذا ليس من معنى التأويل في لغة العرب، وليس من دلالة أو من فهم العرب للكلام العربي. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بطرائق المنحرفين في هذه الأبواب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف.
عن طريقهم يعني عن طريق السلف، الذين يعظمون النصوص ويؤمنون بظواهرها. الذين انحرفوا عن هذا الطريق ثلاث طوائف: الأولى
أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه.
فهؤلاء أهل التخييل يقولون بأن الله لم يصدق في كلامه، وإنما أراد أن يوضع خيالات أمام الناس تنشطهم على الأفعال، فهم كأنهم يقولون بكذب الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
قال: فإنهم يقولون إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الحق ولا أوضح به الحقائق. وهم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه،
فيقول بأنه جاهل تعالى الله عن قوله تعالى رسول الله، أو تنزه رسول الله عن قولهم بصفة بأنه جاهل.
ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها.
أعوذ بالله، ادعوا أن فلاسفتهم أعلم من رسول الله بدين الله وبصفات الله.
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها.
ولذلك قال بعضهم الأولياء أفضل من الأنبياء، أعوذ بالله من مقالتهم.
ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
الباطنية سموا بهذا الاسم لأنهم يزعمون أن الدين له ظاهر وله باطن، له ظاهر وله باطن، فالظاهر يخاطب به عموم الناس والباطن لا يعرفه إلا الخواص، وهذا من الكذب على دين الله. دين الله كله واضح ظاهر لا خفاء فيه ولا إلباس فيه على الناس.
ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها،
على دعواهم يكون كاذبا على الناس.
وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبتان مع أنه باطل.
يقولون لا يوجد هناك يوم آخر، ولكنه دعا الناس إلى الإيمان باليوم الآخر من أجل أن يخافوا من عقوبة الآخرة، وإلا فلا يوجد عقاب في الآخرة، هكذا يقوله بعض الباطنية، وهذا لا شك أنه كذب وأنه تزوير، ليس من الحق في شيء.
ويقولون ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم
من هؤلاء الباطنية من يقر بالأعمال الظاهرة ويقول بأن خبر الله عن الصلاة والصيام والصوم والحج هذا صحيح ويراد به ظاهر، ومنهم من قال بل هذه الأمور أيضا لا يراد بها ظاهرها، ولذلك بعض الطوائف لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، ويزعمون أن طريقتهم هي طريقة الإسلام، وهذا كذب على الله وكذب على رسوله ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأعمال
قال وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة، هذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
فهؤلاء يؤولون الأعمال ويقولون بأنه لا يوجد بعث، والبعث هو الاستيقاظ من النوم ونحو ذلك.
وأما أهل التأويل فيقولون إن
هذا الصنف الثاني، الأول أهل التجهيل أهل التخييل، الأول أهل التخييل الذين يقولون بأن الله إنما أخبر عن هذه الأمور من باب التخييل على الناس.
نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني.
فيقولون معناها الظاهر باطل، ولكن هناك معنى خفي أراده الله وأراده رسوله، يراد من العباد أن يجتهدوا للوصول إلى المعنى الخفي.
ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء.
فالمؤلف أراد أن يرد على أهل التأويل الذين يصرفون القرآن والسنة عن معانيهما في لغة العرب باستعمال وحشي الكلام.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا.
فأهل التخييل قولهم باطل، يعلم أدنى من عنده مسكة من دين الإسلام بطلان قولهم، لكن مقالة أهل التأويل قد تروج على بعض أهل الإسلام.
بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن هؤلاء الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
فإذا كانوا يقولون بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، قالوا يلزمكم أن تقولوا بأن نصوص إثبات المعاد ليست على ظاهرها.
فقالوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان
التوراة والإنجيل ذكر كثير لصفات الله عز وجل، ولم يذم فعلهم بوجود هذه الصفات في التوراة والإنجيل، بل أثبت ما في هذين من إثبات الصفات، وإنما نفى ما كذبوا به على الله وعلى رسوله من بعض الصفات، فلو كان كل ما فيها باطلا لأنكره جميعه.
فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم؟ ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة.
وعابهم على قولهم مغلولة، ما أصل إثبات اليد فلم ينكر عليهم فيه،
وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء.
فلما رد عليهم في هذه المقالة دل على أن كل مقالة باطلة يرد عليهم فيها، وأن ما لم يرد عليهم فيه مما يثبت من صفات الله فإنه لا يرد عليهم، وأنهم لم يخالفوا الصواب فيه.
وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
وما مسنا من لغوب يعني من تعب عند خلق السماوات والأراضين، ردا على أولئك الذين يقولون بأنه لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح. نعم.
والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل،
أهل التجهيل هؤلاء هم المفوضة الذين يقولون بأن نصوص الصفات ليس لها معاني، نثبت اللفظ وننكر المعنى لأننا نجهل معاني هذه الصفات. الصواب إثبات مقتضى هذه الصفات بناء على لغة العرب.
وأما وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. كذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله،
ظنوا أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله أن معاني الصفات لا يعلمها أحد إلا الله.
فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله،
وهو صواب أن قوله وما يعلم تأويله أي حقيقته التي يؤول إليها إلا الله، وأما معاني الصفات فإنها لا تدخل هنا، كما أن معاني الكتاب الظاهرة لا تدخل في هذا اللفظ.
وهو وقف صحيح، لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظن أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك،
فهذا هو أحد معاني لفظة التأويل، وهذه ليست دلالة لغوية، فإن التأويل في لغة العرب لا يراد به هذا المعنى. ومن أمثلة التأويل على هذا المعنى أن يفسر قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بأن المراد به جرحه بجروح الحكمة، يقال فرق بين التكليم وبين الكلم الذي هو الجرح، وبالتالي أنت صرفت لفظة التكليم عن معناها اللغوي الراجح إلى معاني أخرى غير مرادة بهذا اللفظ، وبالتالي فإنه يكون مردودا، لا يجوز صرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى المرجوح إلا بدليل، والأدلة تدل على إثبات المعنى الأصلي لهذا اللفظ ولا تنفيه عنه،
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون.
هذا خطأ، للمراد بقوله وما يعلم تأويله إلا المراد به إلا الله، المراد به حقيقته التي يؤول إليها.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله.
فكيف يقال بأن تأوي بأن معناها الظاهر مراد ثم يقولون لا نعرف هذا المعنى الظاهر؟ مقتضى معنى إثبات معناها الظاهر إثبات معناها بمقتضى لغة العرب.
وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم.
فإن الراسخين في العلم يعرفون تفسير القرآن،
وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم،
يعني أن الراسخين في العلم يعلمون أيضا تأويله،
كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها،
يعني التي توجد في يوم القيامة،
لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا،
أي الحقيقة التي آل إليها الكلام، فإنه قد رأى في أول زمانه أن الشمس والقمر والكواكب تسجد له، فتأوي حقيقة هذا الكلام أن يسجد له أبواه وإخوته، وهذا وقع في آخر زمانه بعد سنين من الرؤيا الأولى.
وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وأحسن تأويلا أي أفضل عاقبة فيما يؤول إليه الكلام ويرجع فيما يؤول إليه الحال ويرجع إليه.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيرهم وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول.
فقوله الاستواء معلوم أي نعرف معناه بلغة العرب، فإن الاستواء في لغة العرب يقتضي معاني منها العلو والارتفاع، وأما كيفية الاستواء فهذا لا نعرفه لعدم ورود دليل من الشرع يدلنا على كيفية الاستواء، فمن أثبت كيفية معينة للاستواء قلنا هذا من القول على الله بلا علم.
قال: فالاستواء معلوم بعلم معناه فالاستواء يعلم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن ذلك ادعى علمه، فمن ادعى علمه فهو كاذب.
مثلا جاء في النصوص إثبات الأرض والسماوات، هذه يعلمها كل أحد، وجاءت النصوص في قوله كمشكات، وفي قوله والمحصنات من النساء، فهذا نحتاج إلى تفسيره بتفسير يعلمه العلماء، وهناك ما يعرف تفسيره بمقتضى لغة العرب، وهناك كلمات عربية: من شر النفاثات في العقد، عرفه بمقتضى لغة العرب، وهناك تفسير استأثر الله بعلمه مثل كيفية الصفات، هذا لا نعلمه، استأثر الله عز وجل بعلمه.
وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم.
وهذا يعني الصنف الأخير الذي لا يعلمه إلا الله له أمثلة، منها ما ذكره تعالى بقوله:
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
حقائق النعيم الذي يكون لأهل الإيمان في الآخرة هذا لا يعلمه إلا الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعتدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
متى تقوم الساعة؟ لا يعلمه إلا الله.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه.
إذن هذا من الصنف الآخر الذي يعلم، لذلك أمر الله بتدبر القرآن، ولم يأمر بتدبر القرآن إلا لأنه يمكن أن يعلم معناه، وإلا كيف يؤمر بتدبر ما لا يعلم معناه.
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
ولا شك أن القرآن هدى للمتقين وبيان للحق، توضيح له. فمن قال بأن ما في القرآن لا يراد به ظاهره جعل هذا القرآن من أسباب الضلال ولم يجعله من أسباب الهدى، لأنه يقول: من آمن به على ظاهره فهو ضال مخالف للصواب. ويقتضي بناء على قولهم أن عدم إنزال القرآن أفضل للناس من إنزال تعالى الله وكتابه عن هذه المقالة الفاسدة.
قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية.
يعني القرآن والسنة فيها حجج عقلية وأدلة عقلية، فيقولون: ما في القرآن والسنة لا نعمل به ونعمل بعقولنا، ولم يعرفوا أن أعلى الأدلة العقلية يوجد في الكتاب والسنة.
فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
يريد المؤلف الآن أن ينقل من أقوال أئمة الأمة في العصور الثلاثة الفاضلة ما يدل على أنهم كانوا يثبتون الصفات ويصفون الله بها، وأنهم لم يكونوا يتوقفون في وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به فيه السنة من صفاته.
إذن كانوا يثبتون الصفات وكانوا يثبتون الاستواء على العرش، وهذا هو مذهب التابعين قاطبة بلا استثناء.
وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي
أي صفاته التي دل على ثبوتها النص من الكتاب والسنة، فإن صفات الله منها صفات سمعية، بعضهم يسميها صفات خبرية، لا تثبت إلا من طريق النص، ولا يمكن أن تقيم عليها دليلا من المعقول. وهناك صفات قد قامت الأدلة العقلية على إثباتها بموافقة الدليل السمعي، ونضرب لهذا مثلا إثبات صفة العلو لله عز وجل، هذه دل عليها النص الشرعي، وهي أيضا معقولة، وهي أيضا معقولة، ولا يعني إثبات صفة العلو أن يكون الخالق منحصرا في جهة، فإن صفة العلو ليست منحصرة حتى يقال بانحصار الخالق جل وعلا، وهذا من الصفات النسبية، مثل قولك أمام الشيء، هذا لا يعني أنه منحصر ولا مماس، وهكذا بقية الصفات النسبية أو الجهات النسبية. نعم. وهناك صفات خبرية لا تثبت إلا من طريق الخبر، قد تسمى الصفات السمعية، ومثل هذا الاستواء على العرش لم نعرفه إلا من طريق الشرع، لو لم يأتنا دليل فيه ثم استوى على العرش لما قلنا بإثبات صفة الاستواء على العرش، هذه يقال لها صفات خبرية سمعية لم تثبت إلا من طريق السامع، بخلاف الأولى فإنه كما دل عليها الدليل الشرعي فإن العقول تثبتها.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر، لكون الله تعالى فوق عرشه والنافي لصفاته، وليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت.
تقدم معنا أن قوله أمروها كما جاءت ليس معناها التفويض، إنما معناه إثبات معناها البناء على لغة العرب.
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
لما قالوا بلا كيف دل على هذا أنهم يريدون إثبات الصفة، لكنهم لا يقولون بمعرفة كيفيتها، هي لها كيفية لكننا لا نعرف هذه الكيفية.
فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر التابع التابعين.
المراد بالأربعة الباقين مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، فهؤلاء الستة هم أئمة الدنيا، الأربعة هؤلاء والزهري ومكحول.
ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي وبإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، فالأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس أحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
فهذا كلام الإمام مالك الذي ينتسب إليه المالكية، فيه إثبات الصفات للرب جل وعلا. فالقول بإثبات الصفات ليس خاصا بعالم دون عالم، بل هو قول علماء الأمة في العصور الفاضلة بدون استثناء.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، أو على الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو ربيعة بن فروخ، ربيعة الرأي، هو شيخ للإمام مالك، فهو أثبت الاستواء، قال بأنه غير مجهول بل يعرف من لغة العرب، وإن كانت كيفيته غير معروفة عندنا.
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج.
هذا الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة يثبت الصفات للباري سبحانه وتعالى.
فقال ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروا كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معناه.
فإذا قلنا بأنه لا تثبت الصفة لا يحتاج أن تقول بدون معرفة كيفيتها،
إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج.
المراد إذن النفات على نوعين: نفات بالصفات الخبرية التي لم تثبت إلا من طريق الوحي والخبر، و نفات الصفات بما يشتمل الصفات الخبرية السمعية وغيرها. مثلنا للصفات الخبرية بصفات الاستواء على العرش، والصفات العقلية بمثل صفات العلو.
لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله،
إذن الصفات الخبرية مثل صفة الاستواء على العرش، والصفات العقلية مثل صفة العلو.
فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات على نفس في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت تقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت اللغو من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر التلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن ماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عما جحدت به الجهمية.
هذا إمام آخر من أئمة التابعين يثبت الصفات الخبرية لله عز وجل وينفي التأويل فيها. يقول ابن الماجشون:
قال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها بالصفة ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو.
إذن لله كيف، ولصفات الله كيفية، لكن نحن نجهلها، بالتالي لا ندخل في إثبات هذه الكيفيات أو نفيها.
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا، يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين، خالقهم وسيد السادة، وربهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
يقول: نحن لا نعلم كيفيات صفات المخلوقين، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يعقل، هذه أمور نجهلها. فعدم علمنا بالكيفية هل يدل على عدم وجود الصفة؟ يقول: لا، الصفة موجودة والكيفية موجودة، لكننا نعلم بوجود الصفة ولا نعلم بوجود الكيفية.
والدليل على عجز، اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة من لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به شيئا عن شيء من معصيته؟
هذا كلام من؟ ابن الماجشون الإمام رحمه الله، يثبت فيه الصفات الخبرية.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عمن لم يسمي منها.
فكون الله سكت عن بعض الصفات لا يجوز أن نأخذ منه نفي ما تكلم الله بإثباته.
فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
فهذه الآية فيها إثبات أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة. فعندما يأتينا بعض الناس ويقول بأن الله لا يرى، ويبدأ يحرف معاني هذه الآية ويقول ناظرة بمعنى أن فيها نظرة، فنقول: ناظرة بالضاد أخت الصاد غير ناظرة بالضاء أخت الطاء، وكل منهما له معنى مخالف، فتلك من النظرة وهذه من النظر، بالتالي لا يصح أن تحرف معاني هذه اللفظة إلى ربها ناظرة بمعنى غير مراد.
فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر.
فهذه أعظم النعم التي يحوز عليها أهل الجنة، النظر إلى رب العزة والجلال، فنفوا بمقالتهم الفاسدة هذا النعيم العظيم الذي يحظى به أهل الجنان.
قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا
دليل آخر يدل على إثبات الرؤية، فإن المسلمين قالوا: هل نرى ربنا؟ لو كانوا لا يرون الله يوم القيامة قال: لا، لا ترونه. لكن كونه يقول: فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث صريح. لو كان لا يرون الله لقال لهم: لا ترونه.
وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس دونها سحاب؟ قالوا: لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض.
يضع الجبار فيها، بعض الروايات عليها، وأكثر أهل الحديث يرجحون رواية عليها.
وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة.
فهنا أثبت صفة الضحك، هي من الصفات الخبرية.
وقال: فيما بلغنا إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم.
من أزلكم يعني من ضيقكم وشدة حالكم، وقنوطكم أي يأسكم من رحمة الله، وسرعة إجابتكم يعني مع أنكم تظنون بالله الشدة وتظنون أنه لن يستجيب لدعائكم، ومع ذلك يرحمكم الله بإجابة دعائكم.
فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا.
لو كان لا يضحك لقال له: لا يضحك. لكن لما قال نعم يضحك، حينئذ نقر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله سمعا وطاعة وتصديقا لما ورد فيهما بلا تردد.
إلى أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال تعالى: وهو السميع البصير، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
لما قال وهو السميع البصير نقول: وهو السميع البصير، ما نتردد ونثبت مقتضى السمع والبصر. فلو قال قائل: معنى أننا نثبت أنه سميع أن له أذنين، يقول: لا، ما يلزم. أو يقول: له صماخ، أو يقول نحو ذلك، نقول: لا يلزم، لا يلزم. نعم.
وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
فهنا أثبت صفة العين، وأثبت صفة اليد، وثناها بيدي، مما ينفي قول بعضهم بأن المراد به القوة، إن التثنية لا يمكن أن تكون معها هذا المعنى، ولأن كل المخلوقات خلقت بقدرة الله وإرادته وقوته، فتخصيص آدم بأنه قد خلق بيديه معناه له ميزة مغايرة لبقية المخلوقات، ما يدل على أن قوله لما خلقت بيدي مغاير لما قد يفهم بأن المراد به القوة أو القدرة.
وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه، ولا تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما لا سوى، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. قال
إذن العصمة لك يا أيها العبد أن توافق القرآن والسنة، ما أخبر به كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله فأقر بما فيه، ولا تتردد في ذلك، ولا تقم بتأويل وتحريف النصوص وتقول المراد بها غير ظاهرها. وهذا هو حال كمال العبد، أن يسلم لله ولرسوله ما أخبر به في جميع الأمور، ومن ذلك ما أخبر به من صفات رب العزة والجلال. وأما الأفهام الفاسدة واللوازم التي تركب على كلام الله وهي لا تلزم، فهذه لا تلزمنا ولا نقول بها، نثبت ما جاء في النص ونقتصر على ما فيه فقط. تلك اللوازم لوازم كاذبة لا تلزم على حقيقة الأمر.
قال أعلم رحمك الله أن المعصية في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر.
إذن قوام الدين بمعرفة المعروف وإنكار المنكر.
فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأئمة فلا
فهذا حينئذ لا تنكره، بل أثبته وعرفه. ومن جاءك وقال هذه الآيات التي في الصفات فيها شيء من المنكر فلا تذكره، قل ما ذكره الله إلا أننا محتاجون لذكره، وأنا أذكره تبعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جاءك وقال هذا تفريق للناس، نقول لا، هذا إعادة للناس إلى شرع الله وإلى دينه. ومن زعم أن أكثر الناس على خلاف هذا وينبغي مراعاتهم، قيل لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في تبليغ شرع الله، ولما خالفه الناس كلهم استمر في الدعوة إلى الله ولم يراعي الكثرة الكافرة التي تخالفه. ثم زعم أن أكثر المسلمين ينفون الصفات زعم باطل، فإن أكثر المسلمين يثبتون ما أثبته القرآن. لما يقرأ الواحد منهم النصوص الشرعية الواردة في الصفات يثبتها. انظر مثلا لحديث الإسراء والمعراج، فيه إثبات صفة العلو لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه من العلو، وفيه إثبات كلام الله عز وجل. وكل الناس عوام الأمة عندما يقرأ عليهم حديث الإسراء والمعراج يؤمنون به ويثبتون هذه الصفات بناء على ما ورد في هذا الخبر ولا يترددون في ذلك. فأكثر الناس ممن ينتسب إلى دين الله يقرون بما في الكتاب والسنة من إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. فالزعم بأن أكثر الأمة ينفون الصفات زعم باطل مخالف لحقيقة الأمر. نعم.
قال فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا.
لو عابك الآخرون في مقابل إقرار ما في الكتاب والسنة فلا تلتفت إلى عيبهم ما دام أنك موافق للكتاب والسنة.
ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
هذا الكلام كله كلام من؟ من الماجشون. نعم.
فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه.
ما سمى الرب، فما أثبته الله نثبته، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله فإنه بمنزلة ما أثبته الله لنفسه، فإننا نقر به ونؤمن به.
والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين.
ما أعظم كلام هذا الإمام رحمه الله.
هذا كله كلام ابن المجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
هكذا قالوا، جاءوا بألفاظ محدثة، جسم وعرض، ونفوا الصفات بناء على هذه الاصطلاحات المحدثة، فنقول لا يلزمنا هذه الاصطلاحات المحدثة، ونكتفي بما ورد في النصوص، ونثبت الصفات الواردة في النصوص.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن
الآن يريد المؤلف أن يثبت أن علماء الحنفية يوافقون علماء الأمة في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى، وأن الحنفية لا ليس من منهج مذهب هذا الإمام إنكار الصفات.
فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان،
وتأمر به يعني بالذنب،
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موعد، والرد على القدرية بكلام ورد والرد
يعني ورد وذكر الرد على القدر
صلى الله عليكم، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج عن على الجماعة، هل ترى ذلك؟
يعني الآن بدأوا يستعملون بعض المصطلحات الشرعية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيها أمورا أخرى ليست منها، منها أنهم يسمون الخروج على الولايات وأصحابها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسأل الإمام أبا حنيفة عن ذلك، ماذا قال الإمام أبو حنيفة لما قيل له هل ترى ذلك؟ قال:
لا. قلت: ولما؟
ولما، مع أن الله قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. نعم.
قال: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.
فإذا كان الأمر بالمعروف سيترتب عليه جلب منكرات أعظم من ترك ذلك المعروف، فإنه حينئذ يجتنب.
قال: وذكر الكلام في قتال.
وهذا يشاهده الناس والعقلاء، يلاحظونه ويعرفون عاقبته في أحوالهم. وإذا نظرت إلى ما وقع في أزمنتنا الحاضرة وجدت هذا جليا واضحا: سفكت الدماء باسم محاربة الظلم في الأموال، فتجاوز الظلم جانب المال إلى أن سفكت الدماء، واختلفت الكلمة وتنازع الناس واستحل بعضهم دماء بعض وماله.
قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر.
إذن قال: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال الإمام أبو حنيفة: قد كفر. لما؟ لأنه قد خالف النصوص الواردة في الباب. ما دليلك يا إمام أبا حنيفة؟ لأن الله يقول: نعم،
الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
إذا دعوت تجد في نفسك فطرة ترتفع إلى العلو.
وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في أو في السماء. قال: إنه أنكر أنه في السماء، إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
هذا كلام من؟ كلام الإمام أبي حنيفة. وإن كنا نتوقف في قضايا التكفير في كثير من المسائل، لكن انظر إلى منهج هذا الإمام في إثبات الصفات بناء على ما ورد في النصوص من إثباتها والتشديد على من أنكرها.
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله سبحانه على أن الله تعالى بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وجاء وقد جاء اللفظ صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
كل من دعا عند الدعاء يرفع يديه، هل منكم أحد إذا دعا خفض يديه واخفض رأسه وأصبح يدعو للأسفل؟ نعم.
وقد جاء اللفظ صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري،
هذا الآن من أئمة الحنفية، يريد أن ينقل المؤلف عن أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل،
أنه حبس رجلا في التجهم فتاب فجاء به إلى هشام ليطلقه فقال:
هشام يعني هشام بن عبيد الله الرازي من فقهاء الحنفية. نعم.
فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه.
بائن من خلقه يعني منفصل عنهم، ليس متصلا بهم، لأن الجهمية يقولون الله في كل مكان، يجعلون القاذورات والزبائل والمحلات النجسة محلا لله عز وجل. فهو لما قال الله على عرشه لأنه عنده أن الله في كل مكان منها العرش، ولا ميزة للعرش عندهم، فأراد أن يمتحنه بقوله بائن من خلقه. فلما امتنع قال: لم تخرج من عقيدة الجهمية بعد، فأبقاه في حبسه.
قال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. وروى أيضا عن يحيى بن أبي معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل هالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان.
كما تقدم معنا أنهم يعتقدون أن الله في الأقذار والأنتان، وهذا من أحد الأئمة الزهاد، نقل عنه الإمام أنه يثبت الصفات وينكر على من ينفي الصفات.
وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال: يؤمنون بالرؤية والكلام،
يعني أن الله يرى في الآخرة وأن الله يتكلم حقيقة،
وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى:
أورد عليه أحدهم شبهة في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ظنوا أن المعية تقتضي نفي كون الله مستويا على العرش لأنه مع المخلوقات، كما يقول الجهمية الله في كل مكان ويستدلون بهذه الآية، وهذا الاستدلال خاطئ لأنه ليس من معنى المعية المخالطة ولا المماسة. أنت تقول: أنا مع المسلمين الذين في شرق الأرض، وأنت تبعد عنهم المسافات البعيدة، فالمعية تقتضي إما العلم وإما النصرة والتأييد، ولا تقتضي المخالطة أو المماسة أو المباشرة، كل هذه لا تقتضيها المعية. ولذا في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم بعلمه وليس معهم بذاته. نعم. فسئل عن قوله
تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما
يعلم. فدل هذا على أن المراد معية العلم، ألم ترى أن الله. نعم.
ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
هذا صاحب السنن الإمام الترمذي.
وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما يقرأ وهو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإصفرائيني في كتابه المشهور أصول السنة بإسناد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال:
هذا من كبار فقهاء الحنفية، وهو من كبار فقهاء الإسلام، الإمام محمد بن الحسن يثبت الصفات، ما يدل على أنه ليس من منهج الحنفية نفي صفات رب العزة والجلال. قال محمد بن الحسن:
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه.
كذا في هذه النسخة من غير تفسير، وفي نسخ أخرى من غير تغيير. من غير تغيير.
أحسن الله إليكم. قال: فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة.
يعني من فسرها بغير ظاهرها فقد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء،
لأنه نفى الصفات، ومن لا صفات له فليس بشيء، ما يكون الشيء شيئا إلا إذا كان له صفات.
ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
لعلنا نقف على هذا في نقولات نقلها المؤلف رحمه الله تعالى عن أئمة السلف يثبتون بها الصفات للرب جل وعلا مع اختلاف مذاهبهم، ولعلنا نأتي ببقية النقول التي ذكرها المؤلف في فجر يوم الغد بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هدايته. أسأل الله أن يعرفنا وإياكم برب العزة والجلال، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم مخافة منه ومهابة له وخشية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أهل الإسلام، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يرزقهم التآلف والمحبة والرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شؤونهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.